ورا الجلسة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. التفسير يقع في سورة الأنبياء. هذه السورة المشهور على ما هو المعروف من عدم عد البسملة آية من كل سورة أنها 112 آية، وهذا يطابق المعدود. ونحن في مدرسة أهل البيت عليهم السلام يوجد كلام لدينا في أن البسملة هل هي جزء من كل سورة أم ليست جزءا من كل سورة، واختلف المحققون في هذا الأمر، حتى المعاصرين منهم. لا يختلط الأمر يا إخوان، هناك فرق بين وجوب القراءة معها، هذا اتفاقي عندنا في الصلاة، ولكن هذا لا يعني أنها جزء من كل سورة. المشهور شهرة عظيمة عندنا أنها جزء من كل سورة، وذهب بعض المحققين ومنهم بعض الأعلام من المعاصرين سيد السيستاني حفظه الله إلى أنها ليست جزءا من كل سورة، بل من خصوص الفاتحة، وفي مبادئ السور ليست جزءان الأخرى، وإن وجبت القراءة معها في الصلاة. ويترتب على هذا أثر فقهي يا أخوان، وهو لزوم أو عدم لزوم تعيين السورة التي يقرأها، لأن هي إذا جزء من السورة لابد أن يعين السورة قبل أن يقرأها، لأنها كآية أو لا أقل. ينفتح البحث في هذا الأمر، نريد ندخل الآن في خلاف فقهي. وأما إذا قلنا بأنها ليست جزءا فلا وجه للقول حينئذ بلزوم تعيين السورة قبل قراءة البسملة. هذه السورة وردت في فضلها روايات عديدة مبثوثة في الكتب، أنا أكتفي من باب التبرك في البداية بروايتين. الرواية الأولى في ثواب الأعمال للشيخ الصدوق أعلى الله مقامه الشريف بسنده المتصل إلى الإمام الصادق عليه السلام، قال: من قرأ سورة الأنبياء حبا لها، حبا لها بحسب الظاهر يعني حبا للأنبياء المقصود، لأن هي سورة الأنبياء والله العالم، كان كمن رافق النبيين أجمعين في جنات النعيم، وكان مهيبا في أعين الناس حياة الدنيا، يعني كل حياته في الدنيا، يعني فيها آثار ثوابية وفيها آثار وضعية في الدنيا، أنها تبعث في الإنسان هيبة. واضح الرواية، ما يحتاج نقف عندها كثيرا. الرواية الثانية ننقلها من مجمع البيان للطبرسي أعلى الله مقامه الشريف مرسلة عن أبي بن كعب عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، والظاهر أن الرواية عامية يا إخوان في الأصل، قال: من قرأ سورة الأنبياء حاسبه الله حسابا يسيرا وصافحه وسلم عليه كل نبي ذكر اسمه في القرآن، مو فقط فيها، طبعا هي ذكر فيها 16 أو 17 نبي في ثناياه. السورة يا إخوان لا شك في أنها سورة الأنبياء، ما أريد أن أدخل في بحث خارج عن التفسير وهو قضية تسمية السور وتوقيفية تسمية السور. واضح جدا في الجملة أنه يوجد تناسب بين الاسم والمسمى في سور القرآن الكريم، أبعاده إلى أين ينتهي مو محل بحثنا فعلا. فهي السورة التي ذكر فيها الأنبياء، بل أكثر عدد من الأنبياء، سلام الله عليه. هذه السورة يا إخوان إذا أردنا أن نحللها نستطيع أن ننتهي إلى أن الهدف الرئيسي منها مواجهة المشركين الذين كذبوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأخذوا عليه بشريته كرسول واتهموه زورا وبهتانا بأنه معلم طارة ومجنون أخر وشاعر ثالثة، فترد السورة عليهم دعواهم ببيانات تنتهي إلى براهين كما سيأتي، وتسكن نفس النبي وتنبه هؤلاء على أن بشرية الرسول ومنهجه واعتماده في عمله على الوحي لا على الولاية التكوينية وإن كان يملكها هو منهج النبوات، فيأتي ذكر الأنبياء وقصصهم من هذه الجهة على وجه الأخص كسمة عامة في بيان بشريتهم ومواقفهم ومنشأ هدايتهم وتكذيب أقوامهم لهم تسكينا لنفس النبي صلى الله عليه وآله وتنبيها وإيقاظا لهؤلاء الذين هم في الأساس نظرتهم لأتباع الديانات الأخرى نظرة تعظيم، نظرة المجتمع العربي إبان نزول الوحي ورسالة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله كانت نظرة دونية من طرفهم تعظيمية للطرف الآخر وبالأخص اليهود والنصارى وعلى وجه الأخص اليهود. فينبههم القرآن الكريم إلى كيفية تعاطي أقوام الأنبياء من بني إسرائيل مع أممهم وتعاطي أممهم معهم، وأن هؤلاء هم أتباع نبي من حيث منشئه كنبيكم لا بمعنى التساوي في الفضل، ويستخدم الله سبحانه وتعالى كما تشاهدون في هذه السورة أسلوبان، يستخدم أسلوبين قاهريين للوصول إلى نفس هذا الهدف اللي هو الهدف الرئيسي للسورة. الأول ما افتتحت واختتمت به السورة وهو التخويف من المآل إن بقوا على حالتهم. هم يرون أنفسهم أيقاظا في تكذيبهم ومواجهتهم لما لو رجعوا إلى عقولهم وتركوا الإخلاد إلى عاداتهم وتقاليدهم لالتفتوا إلى حقانية ما يدعوهم إليه. لكن القرآن الكريم بصراحة ووضوح يراهم غافلين، وهذا له نظائر كثيرة في القرآن الكريم. من هنا يقرعهم وينبههم إلى مصيرهم المجهول، عندهم مجهول يتخبطون، معلوم عنده عند القرآن وعند من يبلغهم بالقرآن وهو الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله. من هنا أخذ المعاد حيزا من هذه السورة مع أنه ليس من أهدافها المباشرة، بل اتخذ كرد وظهر لإثبات حقانية النبي تخويفا ووعيدا لهؤلاء مع ما يتضمنه من توصيف لوضعهم
وما ينتجه هذا التوصيف من آثار فيما يرتبط بمستقبلهم. وهذا المنهج منهج قرآني تربوي متبع في كثير من السور القرآنية، وبالأخص النصف الثاني من القرآن الكريم، فإن استخدام مشاهد القيامة لإيقاظ العباد الذين هم مفطورون على حب الذات ويخشون على مصيرهم ومستقبلهم بعد فرض أن الحياة لا تنتهي بالموت، فلو صارت هذه الآيات باعثا على الأقل على احتمال حقانية هذه الدعوة، فإن الاحتمال عند كل عاقل يكون منجزا وباعثا له للحيطة والحذر، وتتوقف حيطته وحذره على هذا التقدير، على القبول من هذا الذي يبلغه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الأسلوب الأول. الأسلوب الثاني قاهرية التوحيد، هذا أيضا برز في السورة المباركة بشكل واضح، أشارت بشكل واضح إلى عموم قدرة الله سبحانه وتعالى، وأن تكذيب رسوله أو رسله واستضعافهم لا يمثل ضعفا ووهنا عند خلفاء الله الخاصين. بما يمثل هذا الأسلوب من تقوية وتسكين لنفوس الدعاة إلى الله الحقيقيين الذين هم الأنبياء بالدرجة الأولى، وما يمثله من جهة أخرى من تنبيه وتقريع لهؤلاء. وهنا لا بد من الالتفات إلى نقطة في المنهج القرآني في طرح قضية الربوبية والتوحيد، أن القرآن لا يطرح الدليل على أصل وجود الله في آياته الكريمة، لا أقل عادة، احتياطا أقول عادة ولا لا يحضرني أي موقف، بل كل كلامه عن عقيدة التوحيد لا عن أصل وجود الخالق للكون، هذا مأخوذ بديهيا مفروغا منه أساسا. ومن هنا الآيات كلها تتحدث عن وحدة مبدأ الخلق ووحدة من يصير إليه الخلق في مآلهم ومعادهم ووحدة المتصرف بهم، وأن هؤلاء الأنبياء تعاملهم مع هذا الواحد عز وجل يصانعون وجها واحدا، وأن ما يقولونه لكم ليس كلامهم، إن نحن إلا بشر هو كلام الله سبحانه وتعالى. وفي السورة إشارة واضحة كما سيأتي إن شاء الله إلى أن الطريق الوحيد للوصول إلى الله الواحد هو هذا الخط وهذا المنهج الذي يدعوكم إليه رسول الله ورسول الله صلى الله عليه وآله على وجه الأخص. إذن الآية في الأساس هي ذات هدف واحد يا إخوان، وهي القبول من الأنبياء والإيمان بهم. إذن حل هذا، انحلت قضية المعاد وانحلت قضية التوحيد عندهم. فالسورة المباركة هدفها هو هذا الهدف الوحيد، ومنه تشعبت بقية أمورها. الآن إذا تقرؤون السورة بهذه المقدمة تأملوا فيها وانظروا كيف أنها تنطق بهذا المضمون إن شاء الله. بعد هذا التقديم الموجز ندخل إن شاء الله في البحث القادم يوم السبت، ندخل إلى حيز التفسير ونبدأ بالآية الأولى، وسيكون منهجنا إن شاء الله المنهج الذي ذكرناه في الأبحاث الماضية وفي المطالب المهمة اللي فيها بحث موضوعي إن شاء الله، نحاول أن نقف على الموضوع بالمقدار الممكن، فيكون مزيجا بين التفسير التجزئي والتفسير الموضوعي. سببه هذا الذي ذكرنا، أن سورة المعارف في القرآن، المعارف الأساسية والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.